أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا مرتبطا بموضوع العلاقات الزوجية، وقد سبق أن ذكرنا بأن هناك لغة ونمط تفكير ومنطق حياة مختلفا بين الرجل والمرأة، وأن من الضروري لكي تسعد الحياة الزوجية أن يفهم كل من الطرفين طريقة تفكير الطرف الآخر ولغته المختلفة ومنطق حياته المتباين مع شريكه. كيف تعبر المرأة عن مشاعرها يختلف عن طريقة تعبير الرجل، وبالعكس. كيف تحل المرأة مشاكلها يختلف عن طريقة الرجل، وهكذا في سائر الموارد التي تعرضنا لها في أحاديث سابقة. ضمن هذا الإطار أيضا نتعرض إلى بعض المحاذير التي ينبغي أن يلاحظها الزوجان وأن يحرصا على عدم التورط فيها. وقد ذكرنا في حديث سابق موضوع كشف ملفات الماضي الحياتي، وقلنا إن هذا الأمر ليس محبذا من الناحية الشرعية وليس صحيحا من الناحية الزوجية، بأن تأتي مثلا الزوجة فتفتح ملفاتها السابقة، علاقاتها، حبها، كرهها، ما يرتبط بها أمام زوجها بزعم أن لا يوجد أسرار بين الزوجين. هذا من الناحية الشرعية غير محبذ، وربما في بعض الحالات ينطبق عليه عنوان إشاعة الفاحشة. ومن الناحية الزوجية أيضا هو غير صحيح، وهكذا العكس أيضا في أمر الزوج، لو أراد أن يكشف لزوجته مثل هذه الأمور كذلك هو غير محبذ شرعا، وغير صحيح ضمن أسس العلاقات. وتبعا لذلك أيضا أشرنا إلى عدم جواز التجسس على الأمور الخاصة للطرفين، فلا يجوز شرعا للزوجة أن تتجسس مثلا على أشياء شخصها الخاصة كالتليفون والجوال والبريد الإلكتروني والأوراق الخاصة والمكالمات، لا يجوز لها ذلك. ولا يجوز له هو أيضا أن يفعل هذا الفعل، فإن التجسس حتى بين الزوجين غير مشروع. من المحاذير التي ينبغي أن يجتنبها الطرفان هو ما يسمى بأنا أو هي، وهو تعبير عن محاولة الغلبة والانتصار، لا سيما أمام الآخرين. المفروض أن الإنسان قبل زواجه يفكر ضمن إطاره الفردي، أنا آكل وأنا أشرب وأنا أربح وأنا أفعل وأنا أسافر وأنا أترك وما شابه ذلك. بعد الزواج ينبغي أن يفكر ضمن صيغة نحن، أصبح الآن مشتركاً مع امرأة إذا كان رجلاً، أو مشتركة مع رجل إذا كانت امرأة، وبالتالي نمط التفكير واتخاذ المواقف تجاه الأشياء ينبغي أن يتغير. في السابق كان من الطبيعي أن يقول أنا أسافر، الآن ينبغي أن يتحدث عن نحن نسافر. في السابق كان يتحدث بشكل طبيعي عن أنه هو يؤسس له مستقبلا، الآن ينبغي أن يتحدث عن أننا نؤسس مستقبلا. نحن نقتصد، نحن نوفر، نحن نستثمر، نحن نعمل، نحن نبني. المفروض أن يتغير هذا الأمر، هذا مقتضى الشراكة. مما يذكره المفسرون من دقائق القرآن الكريم أن نبي الله موسى على نبيه وعلى نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام طلب من الله سبحانه وتعالى وزيرا وشريكا، وقد تحدث القرآن عن ذلك، هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. إلى الآن الحديث كله ضمن إطار الفرد، أمري أزري قوتي أنا، هذا تجيبه إلي. بس بعد ما صار يصير شنو؟ مو كي أسبحك كثيرا وأذكرك كثيرا، وإنما كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. حتى خطاب القرآن الكريم فيما بعد أصبح متغيرا، صار يخاطب الاثنين: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. ليش؟ لأن هذا مقتضى الشراكة، أن يكون ما يأتي من الربح للشركاء وما يرد من الخسارة أيضا على الشركاء، والتفكير أيضا لازم يكون تفكير من قبل الطرفين. هنا أيضا في الموضوع الزوجي لو أردنا أن نستعير هذه الحالة، سنقول قبل أن تتزوج كانت ملفاتك فردية، الخسارة إذا تجي عليك ما تجي على أحد غيرك، الربح أيضا إذا يجي إليك. بعد زواجك المفروض أنك أصبحت شريكا في الحياة مع طرف آخر، ولهذا الطرف نصيب من نجاحك، وفرت لك جو معين بحيث نجاحك في نسبة منه كان راجعا إلى هذا الجو الجيد. والخسارة التي سترد أيضا سترد عليكما، أنتم الآن في سفينة واحدة، لا تستطيع أن تقول إذا غرقت هذه السفينة سيغرق القسم الأمامي منها وأنا في القسم الخلفي، وإنما ستغرق بالكامل. وإذا وصلت إلى الساحل أيضا سالمة ستصل بالجميع. يحصل أحيانا أن الإنسان يبقى في ضمن الحالة السابقة فيشتغل على أنه أنا، يأتي إلى مجلس ولا سيما في مجالس الأرحام والعائلة، بعده لا يزال يعيش سواء كانت امرأة أو رجل الحالة السابقة، هو الآن يريد أن يعرض صورة نفسه الفاهم المتفوق الكريم اللي هو أحسن شيء، وإذا يقدر أيضا يحكي على شريكته أنه ما تسوي وما تعمل وعطلتنا وما سوت وقامت وصعدت ونزلت، حتى يوفر إلى نفسه شنو مساحة من الانتصار والتفوق. وأحياناً بالعكس هي المرأة تروح، لا سيما إذا ذهبت إلى بيت أهلها، هي الآن تستنصر أنه إيه نعم أنا سويت وأنا عملت، لكن هو خايب عايب، هو كذا ما يسوي، هو كذا ما يعمل. المفروض هنا أن يتكلم عن نحن، إحنا الحمد لله بخير، إحنا أمورنا منسجمة، أن يظهر هذه الحالة الجمعية، لا يظهر أن أحدهما متفوق على الآخر وأن الآخر هو سبب التأخر أو المشاكل أو المصائب أو ما شابه ذلك. وكم اشتكى أزواج وكم اشتكت زوجات من هذه الحالة، تقول احنا في البيت، او يقول نحن في البيت من احسن ما يكون، فاذا ذهبنا مثلا الى بيت الزوجة بيت اهلها تحاول قدر الامكان ان تجيب نغزة، ان تتكلم بكلام كذا تأشر انه هذا إيده مقبوضة، أنه ما قدر يدبر الأمر، أنا اللي سويت كذا وكذا، أنا اللي طلعت فلان شيء. وأحيانا بالعكس يذهبون إلى أو يذهبان إلى بيت أهل الزوج تنعكس المسألة، زوجي يقول ما شاء الله إيش هالأكل الممتاز صار لنا الحين، من تزوجنا للحين ما أكلنا أكل عدل، ماذا تريد أن تقول في هذه الحالة؟ زين شون المكان لطيف ونظيف ولماع وما شابه ذلك. زين إيه هني المكان العدل، هني البيت الاستقرار. ماذا يعني هذا النبز وهذه الإشارات أو التصريحات؟ أو بالعكس من الزوجة أحيانا، هذه معادلة أنا أو هي، لازم واحد يغيرها إلى معادلة أنا وهي. إذا تغيرت هذه المعادلة في ذهنهما سعدا، إذا صار يتحدثان بضمير المتكلم الجمع، إحنا قاعدين نجمع، مو أنه لا أنا قاعد أحط كل فلوسي بس هو قاعد يضمضم من ذاك الصوب، أو بالعكس هي قاعدة تخش من ذاك الصوب. هنا صار أنا أو هي. لكن إذا صار الحديث نحن نستثمر للمستقبل، إحنا قاعدين نشتغل على أبنائنا، والله الأولاد ما شاء الله مرتبين كأنهم فلقة قمر، إيه أنا من الصبح قايمة مشتغلة عليهم وما أدري كذا. زين ذاك الطرف أيضا جاء لهم بالملابس، الأفضل الطبيعي أن تنسب هذا الإنجاز لكما، الحمد لله الله منعم علينا وأمورنا ماشية. إذا استطاع الإنسان أن يخرج من معادلة حتى أنا يصير إلي شأن، لازم أكبسها، لازم هي تنهان حتى أنا أستعز، لازم هي توطي راسها حتى أنا يتبين فد شخص صابر عليها وصابر على مشاكلها ومعطي وفاعل وإلى آخره. لست بحاجة إلى ذلك. هذا فد محذور من المحاذير التي ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان، وهي ألا يجعل نفسه سواء كان زوجا أو زوجة في مقابل الطرف الآخر، مو أنا أو ذاك، أنا وذاك، مو أنا اللي دا أحقق الإنجاز، نحن نصنع الإنجاز. ابن جاب درجة ممتازة في الامتحان، هذا ثمرة جهد مشترك، الكل اشتغل فيه. فمو صحيح أن تجي تقول أنا من الظهر لما يجي الولد إلى المغرب وأنا قاعدة وياه، أبوه راح ينام وأنا قاعدة وياه، لست بحاجة إلى هذا الأمر. أو الأب يأتي ويقول أنا أجحت ليل ونهار حتى أوديه في مدارس متميزة، ولهذا السبب هو جاب كذا وكذا، لست بحاجة إلى ذلك، هي أيضا لها دور. فالخروج من معادلة أنا أو هي مهم جدا للزوجين، ألا يعيش الزوج ولا الزوجة معادلة ما قبل الزواج اللي أنا إلى نحن، ألا يعيش معادلة أنه أنا لكي أرتفع لازم هي تنزل، حتى يتبين إلى الآخرين تضحيتي وعطائي لازم أبين أنها هي ما قاعدة تسوي شيء، ما تحتاج إلى هذا الأمر. هذا واحد من المحاذير. واحد من المحاذير اللي ينبغي أن يتركها الزوجان كثرة التوقعات، التكثير من التوقعات في الحياة الزوجية يصدم الإنسان بخلافها. أنا شنو أريد من هذه المرأة؟ الزوج أحيانا لما يجي يقول أنا أريد زوجتي مثل فاطمة الزهراء عليها السلام، ويروح يقرأ ما ورد في أخبار فاطمة عليها السلام من عبادتها، من أنها كانت تزهر لأمير المؤمنين عليه السلام، من تخفيفها لآلامه، من قيامها بكل تلك الواجبات في عمر مبكر. سيدة الزهراء عليه السلام، وقد ربما ذكرنا هذا في بعض المواضع، على المعروف من إكمال العاشرة تزوجت، يعني بعد أن أكملت 10 سنوات تزوجت، وهذا كان أمر موجود في ذلك الزمان، وأنجبت هؤلاء الأولاد ذكورا وإناثا، واستشهدت في سن 18. بس في هال8 سنوات ملأت دنيا علي عليه السلام بقرة العين في كل الجهات. فيجي يقول هذا الزوج أنا أريد فاطمة زوجتي مثل فاطمة الزهراء عليها السلام، هل هذا التوقع مالك في محله؟ فاطمة أين؟ وزوجتك المحترمة أين؟ توقعاتك فوق المعدل. ثم فاطمة الزهراء كانت فاطمة لعلي أمير المؤمنين عليه السلام، أنت هل لزوجتك كعلي أمير المؤمنين؟ إذا صرت لزوجتك كعلي عليه السلام طالبها أن تصير كفاطمة، وحيث أنك لا تستطيع ذلك فلا تطالب. أيضا أنت إذا صرت لزوجك كفاطمة طالبيه أن يكون كعلي، وحيث أنك لا تستطيعين ذلك لا تطالبيه، ليخفض كل من الطرفين حجم التوقع من شريكه الآخر. اطلب الميسور منها ولا تكلفها بالمعسور، واطلب الميسور منه ولا تكلفيه بالمعسور. في النفقة افعلي ذلك. مشهورة الحادثة أن أمير المؤمنين عليه السلام جاء إلى ذات يوم إلى فاطمة الزهراء عليه السلام، فما وجد في البيت طعاما، فقال لها يا فاطمة ليش ما خبرتيني؟ فقالت أوصاني أبي رسول الله صلى الله عليه وآله أن إذا جاء علي بشيء وإلا فلا تلحي عليه جيب، لأنه هو حسب تعبيرنا يعرف مسؤوليته، متى ما وجد مالا وقدرة سوف يأتي، وأنت بالتالي تعرف الحاجة الموجودة ومع قدرتك سوف تأتي به، فإن جئت به عفوا سوينا ذاك الشيء، وإلا اكتفينا بهالمقدار من التمر أو ما شابه ذلك. فخرج أمير المؤمنين عليه السلام لكي يأتي بشيء، طبعا ما عنده أيضا مال في ذلك الوقت، قضية مفصلة، راح اقترض وثم أقرض المبلغ المالي أيضا إلى المقداد في قصة طويلة. الشاهد هو في هذا القسم الأول أنه لا تكلفيه، يقول رسول الله لفاطمة بالنسبة لأمير المؤمنين، لأنه رجل مسؤول مهتم. قد يكون بالنسبة إلينا في حياتنا الاعتيادية هذا الشيء ما موجود، من باب التذكير، انشغال الشخص، طلب شيء معين، ولكن إذا كان فوق طاقته وقدرته فلا ينبغي أن يطلب المعسور منه ولا يطلب المعسور منها. التوقع اللي أنا أنتظره من الزوجة لازم يكون توقع متعادل، مقدار الجمال أتوقع شيء متعادل ومتوازن هو الموجود في مجتمعاتنا المتوسط العام، مقدار الخدمة التي تؤديها إلي هو مقدار المتعارف الموجود في مجتمعنا، سائر الأمور أيضا كذلك، وهكذا الحال بالنسبة إلى توقع الزوجة من الزوج. أما إذا الإنسان يتوقع شيئا كثيرا لا ريب أنه سوف يصطدم بالواقع الخارجي، وهنا أشير إلى نقطة وأنهي بها الحديث، وربما أشرنا إليها لكن لأهميتها، لا ينبغي أن يلاحق الإنسان مظاهر الآخرين، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. طيب، هذا الأمر في السابق كان قليل، بس اليوم أصبح أدواته كثيرة، أصبح الواحد هو على الإنترنت يشوف أن فلانة اشترى لها زوجها كذا وسافر بها كذا وانتقل إلى كذا، وهذا ما سماه بعضهم مجازا بالتعري العالمي. شلون أنت المفروض حياتك الشخصية تكون محاطة بنوع من الخصوصية؟ البعض لا سيما في الدوائر التقليدية تروح فلانة تقول إلى صديقاتها والله مثلا رحنا وسوينا وما أدري كذا، هالحكي هذا، أو الرجل يروح يقول إلى ربعه وأهله أنه ترى رحنا وسافرنا وصرفنا وعملنا وإلى آخره، هذا هو بذاته غير ممدوح، لأنه فيه إخراج الأمور الخاصة إلى الغير. الآن الموجود شيء أسوأ من هذا. طيب، مع وسائل التواصل الاجتماعي تجي أو يجي ويتصورون الآن تونا جايين من الصايغ، أخذنا هذا هالطقم الذهب بمبلغ كذا وكذا، ورحنا اشترينا غرفة النوم اللي هذه صورتها بكذا وكذا. زين، بس باقي أن تصوروا أيضا شلون نمتوا على المكان. هذا فيه نوع من الإسفاف من قبل مثل هذا الشخص، مو مهم، يعني ليس مهما، لن تكون مهما ولن تكوني مهمة عندما تخبري أو تخبر الناس بأن زوجك قد اشترى لك هذا العقد وتلك القلادة، وأن زوجتك قد طبخت لك هذه الطبخة أو فعلت لك هذا الفعل، ما رح يعطيك هذا أهمية. التفتيش عن الأهمية والشخصية والاعتبار الاجتماعي بهذه الطريقة سراب يؤدي عكس ذلك تماما. اللي يشوف هذا، كثير من الناس يستهجنون هذا الأمر، كثير من الناس يعتبرون هذا بدايات مرض أو أعراض مرض. الإنسان يحب أن يقول للناس ترى أنه أنا إنسان مهم، أنا محبوب، في أحد يهتم بي، فينشر هذا على الجسم. هذا يولد أيضا حالات من التغاير، وهذه من الأشياء اللي ما يدركها قسم من هؤلاء. طيب، زوج المرأة الفلانية اشترى لها عقد مثلا ب10,000 ريال، وجابته وصورته ودزته بالواتساب وخلته على الفيسبوك وسوت إلى في تويتر وسناب شات، وإذا يمديها أيضا تسوي بث مباشر في CNN هم تسوي. طيب، جارت هذه المرأة، صديقة هذه المرأة، زوجها لا يستطيع هذا الفعل، ولكنه يستثير فيها أنه شوف فلانة اشترى لها زوجها كذا وكذا، انت ليش ما تشتري؟ يتبين عليك ما تحبني، لو تحبني كان اشتريت إلي. طيب، فهذا في ذاته عمل مذموم غير حسن، وآثاره آثار غير حسنة بالنسبة إلى الآخرين. أساسا من هو عاقل يرى أن هذا إسفاف، هذا إسفاف، أن الأمور الخاصة، المشاعر التي ينبغي أن يكون محيطها اثنان، تصير متاحة لكل من شاء أن يرى وأن ينظر، وهذا يؤدي إلى عكس المراد. أكثر الناس عندما يرون هذه الأمور يرون هذا فيه نوع من الحاجة إلى الاهتمام، أكو ضعف في هذه المرأة أو ضعف في هذا الرجل، أكو نقص موجود اللي يحاول تغطيته بمثل هذا، أنه ترى انتبهوا إلي أنا إنسان محبوب، انتبهوا إلي في أناس يهتمون إلي. طيب، لست بحاجة إلى ذلك إذا كنت متعادل الشخصية ومتوازنها. هذه بعض المحاذير التي ينبغي أن يلتفت إليها الزوجان، ولا سيما من يكون حديث الزوجية، أن يفكر بمنطق نحن لا بمنطق أنا أو هي، وأن يقلل التوقعات، كل منهما يقلل التوقعات من الطرف الآخر. الزواج يؤدي وظيفة معينة، لا تتجاوز هذه الوظيفة، يؤدي شيء من الاستقرار والسكن والارتياح النفسي والستر والعفاف والإشباع الجنسي والنسل، وهذه الأمور أكثر من هذا لا تتوقع، هذا فوق طاقة الزوجة أن توفر إليك، وفوق طاقة الزوج أن يوفر إليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسعدون ويسعدون شركاءهم، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.